السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد الله الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله
فيكم
من
الله الشيخ.
الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام النبلاء: غزوة بني قريظة، وكانوا قد ظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الآيتين. قال هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل وقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. قال: فأين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال حميد بن هلال عن أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا من سكة بني غند موكب جبريل حين سار إلى بني قريظة. رواه البخاري. وقال جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف من الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت فما عنف واحدا من الفريقين. متفق عليه. وعند مسلم في بعض طرقه الظهر بدل العصر وكأنه وهم. اقرأ بعمائي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقال بشر بن شعيب عن أبيه أنه قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبيد الله بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، فتبدأ له جبريل عليه السلام فقال: عاذي أراك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد؟ فغثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فازعا، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، فلبسوا السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس، فاختصم الناس عند غروبها. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم. وصلى طائفة من الناس احتسابا، وتركت طائفة حتى غربت الشمس، فصلوا حين جاءوا بني قريظة، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وروى نحوه عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رجلا سلم علينا ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقمت في إثره، فإذا بدحية الكلبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. وقال: وضعتم السلاح لكننا لم نضع. طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد، وفيه فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين بني قريظة، فقال: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. قال: ليس ذاك بدحية الكلبي، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف بقلوبهم الرعب. فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه بالحاجة في حتى يسمعهم كلامه، فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير. فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن فحاشا. فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه، فحكم في من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. وقال محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء جبريل على ثناياه النقع فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته الملائكة، اخرج إلى بني قريظة. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن بالرحيل، ثم مر على بني عمرو فقال: من مر بكم؟ قالوا: دحية. وكان دحيته يشبه لحيته ووجهه جبريل. فأتاهم فحاصرهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد، وذكر حديث بقوله في مسند أحمد. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا معه رايته وابتدر الناس. وقال موسى بن عقبة: ابتدر الناس أم ابتدر الناس؟
الناس
مش علي هو اللي ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدر سابقهم يعني؟
الناس تعجلوا خرجوا سريعا.
الناس هم اللي تعجلوا. أحسن الله إليك. وقال موسى بن عقبة: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم منهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم: مر عليكم فارس آنفا؟ فقالوا: مر علينا لحية على فرس أبيض تحته نامط أو قطيفة من ديباج عليه اللأمة. قال: ذاك جبريل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه لحيته بجبريل. قال: ولما رأى علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تلقاه، وقال: ارجع يا رسول الله فإن الله كافيك اليهود. وكان علي سامع منهم قولا سيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فكره علي أن يسمع ذلك، فقال: لما تأمرني بالرجوع؟ فكتمه ما سمع منهم. فقال: أظنك سمعت لي منهم أذى، فامضي فإن أعداء الله لو قد رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلاه، نادى على صوته نفر من أشرافهم حتى أسمعوا، فقال: أجيبونا يا معشر يهود يا إخوة القردة، لقد نزل بكم خزي الله. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة، ورد الله حيي بن أخطب حتى دخل حصنهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب، واشتد عليهم الحصار، فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاء الأنصار، فقال: لا آتيهم حتى أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أذنت لك. فأتاهم فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ فأشار بيده إلى حلقه يريهم أنما يراد بكم القتل. فلما انصرف سوقط في يده ورأى أنه قد أصابه فتنة عظيمة، فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي. فرجع إلى المدينة فرابط يديه إلى جذع من جذوع المسجد، فزعموا أنه ارتبط قريبا من 20 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر حين راث عليه أبو لبابة: أما فرغ أبو لبابة من حلفائه؟ قالوا: يا رسول الله، قد والله انصرف من عند الحسن وما ندري أين سلك. فقال: قد حدث له أمر. فأقبل رجل فقال: يا رسول الله، رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، فإذ فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما شاء. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: فذكر نحو ما قص موسى بن عقبة عنده، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن بالخروج، فأمرهم أن يأخذوا السلاح، ففزع الناس للحرب، وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على آثارهم ولم يقل بضع 10 ليلة. وقال يونس بن بكير والبكائي واللفظ له عن ابن إسحاق أنه قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وكان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نازل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نبايع هذا الرجل أو نصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي إنه لنبي مرسل إن وإنه للذي تجدونه في كتابكم،
حلو.
فتأمنون على دمائكم وأموالكم. تبين علم. وتبين قد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مسلطين السيوف، فلم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا ما قد علمت، فأصابه ما لم يخفى عليك من المسخ. قال
إلا من
فقال
قد
ب...
علمت.
أه طيب إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخفى عليك من المسخ. قال: ما بات رجل منكم منذ ولدت أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق، لكنه قال عن أبيه عن معبد من كعب بن مالك فذكره وزاد فيه، ثم بعثوا يطلبون أبا لبابة وذكر ربط نفسه. وزعم سعيد بن المسيب أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك حين أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عاتب بما فعل يوم قريظة، ثم تخلف عن غزوة تبوك في من تخلف والله أعلم. وفي رواية علي بن أبي طلحة وعطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ارتباطه حين تخلف عن تبوك ما يؤكد قول ابن المسيب. وقيل نزلت هذه الآية في أبي لبابة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وقال البكائي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت أم سلمة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر ويضحك، فقلت: مما تضحك؟ قالت: إيب على أبي أمامة على أبي لبابة. قلت: أفلا أبشره؟ قال: قلت: أفلا أبشره؟ قال: إن شئت. قال: فقامت على باب حجراتها، وذلك قبل أن يضرب عليه من الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار إلي الناس ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. قال عبد الملك بن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة تحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله. طيب، صلى الله عليه. والآية: قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسد بن أسد شو سي؟ لا، أسد بن سعية وأسد بن عبيد، سيد بن سعية وأسد بن عبيد هم نفر من هدل أسلموا تلك الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حكم سعد على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا أمامة بن سعد يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أو قال إلى خيركم. فقال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذريتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت عليهم بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. متفق عليه. وقال يونس بن بكر عن ابن اسحاق انه قال: قاموا اليه فقالوا: يا ابا عمرو قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا من الناحيه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: أحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري. شعبة وغيره قالوا عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه قال: كنت في سبي قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت في من لم ينبت. موسى بن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا: اختاروا من شئتم من أصحابي، فاختاروا سعد بن معاذ، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه. فأمر عليه السلام بسلاحهم، فجعل في قبته وأمر بهم، فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في دار أسامة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأقبل على حمار أعرابي يزعمون أن وطاءه برزعة من ليف. نعت الحمار ولا إضافة؟
نعم.
أحسن الله إليكم. واتبعه رجل من بني عبد الأشهل فجعل يمشي معه ويعظم حق بني قريظة ويذكر حلفهم الذي أبلوه يوم بعاث، ويقول: اختارك على من سواك رجاء رحمتك وتحننك عليهم، فاستبقهم فإنهم لك جمال وعدد. فأكثر ذلك الرجل، وسعد لا يرجع إليه شيئا حتى دنوا. فقال الرجل: ألا ترجع إلي فيما أكلمك فيه؟ فقال سعد: قد آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم. ففارقه الرجل فأتى قومه فقالوا: ما وراءك؟ فأخبرهم أنه غير مستبقيهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مقاتلتهم، وكانوا فيما زعموا 600 مقاتل قتلوا عند دار أبي جهم بالبلاط. فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار الزيت التي كانت في السوق، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم من بين من حضر من المسلمين، وكانت خيل
بين
المسلمين 36 فرسا،
قسم أموالهم
وقسم
بين من
أموالهم بين من حضر. وقسم أمواله بين من حاضر من المسلمين، وكانت خيل المسلمين 36 فرسا. وأخرج حيي بن أخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخزاك الله؟ قال له: لقد ظهرت علي وما ألوم إلا نفسي في جهادك وشدتي عليك. فأمر به فضربت عنقه، كل ذلك بعين سعد. وكان عمرو بن سعد اليهودي في الأسرى، فلما قدموه ليقتلوه فقدوه، فقيل: أين عمرو؟ قالوا: والله ما نراه، وإن هذه لرمته التي كان فيها، فما ندري كيف انفلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلتنا بما علم الله في نفسه. وأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي الزبير، يعني ابن باطن وامرأته. فوهبه ماله، فرجع ثابت إلى الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ وكان الزبير يومئذ أعمى كبيرا. قال: هل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيدك. قال: افعل، فإن الكريم يجزي الكريم. فأطلقه، فقال: ليس لي قائد، وقد أخذتم امرأتي وبني. فرجع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ذرية الزبير وامرأته فوهبهم له، فرجع إليه فقال: قد رد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك وبنيك. قال الزبير: فحائط لي فيه أعذق ليس لي ولأهلي عيش إلا به. فوهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت: أسلم. قال: ما فعل المجلسان؟ فذكر رجالا من قومه بأسمائهم، ولا المجلسان. فقال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم، ولعل الله أن يهديك. فقال الزبير: وأسألك بالله وبيدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ألحقتني بهم، فما في العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالزبير فقتل. قال الله تعالى في بني قريظة في سياق أمر الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني الذين ظاهروا قريشا من أهل الكتاب، من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقال عروة في قوله: وأرضا لم تطئوها هي خيبر. وقال البكائي عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. سبعي. وقال البكائي عن ابن إسحاق: فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث النجارية، وخرج إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، وفيهم حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم 600 أو 700، والمكفر يقول كانوا بين 800 و900. وقد قالوا لكعب وهو يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ والله القتل. وأتي بحيي بن أخطب عليه حلة فقاحية قد شقها من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة قالت: إنها والله لعندي تحدث معي وتضحك إن والله إنها والله لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذا هاتف يا بنت فلانة. قالت: أنا والله. قلت: ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولما؟ قالت: حدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقها. قال عكرمة وغيره: سيصيهم حصونهم. وقال يونس عن ابن إسحاق قال: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد أخا بني عبد الأشعري بسبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها فابتاع له بهن خيلا وسلاحا. وكان صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة، وكانت عنده حتى توفي وهي في ملكه، وعرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في مالك فهو أخف عليك وعلي. فتركها، وقد كانت أولا توقفت عن الإسلام ثم أسلمت، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم. وفي ذي الحجة وفاة سعد بن معاذ من سنة 5. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقات، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع من الخندق وذكر الحديث، وفيه قالت عائشة: ثم إن كلبه تحجر للبرق، فقال: اللهم إنك تعلم إنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من لبته، فلم يرعهم ومعهم في المسجد أهل خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغدو، فمات منها. متفق عليه. طيب. وقال الليث: حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي سعد يوم الأحزاب فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فتركه، فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطرت منه قطرة حتى نزل على حكم سعد، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. قال: وكانوا 400. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. حديث صحيح. وقال ابن راهويه: حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال: حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ، وشيع جنازته 70,000 ملاك، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وقال سليمان التميمي عن الحسن انه قال: اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. وقال يزيد بن عبد الله بن الهادي عن معاذ بن رفاعه عن جابر رضي الله عنه انه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس قال: سبحان الله مرتين، فسبح القوم، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فكبر القوم. فقال: عجبت لهذا العبد الصالح، شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. روى بعضه محمد بن اسحاق عن معاذ بن رفاعه انه قال: اخبرني محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر رضي الله عنه، وقال
هذا
يونس عن
حين
ابن اسحاق
فرج،
انه قال:
هذا حين فرج عنه،
حتى كان هذا
وقته.
حين،
نعم،
احسن الله، حين فرج عنه. وقال يونس عن ابن اسحاق انه قال: حدثني معاذ بن رفاعه الزرقي قال: اخبرني من شئت من رجال قومي ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل معتجرا بعمامه من استبرق. استبرق والله فتح لي مش علم. بعمامه من استبرق، فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه مبادرا إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض. وقال البكائي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني من لا أتهم عن الحسن البصري أنه قال: كان سعد رجلا بادلا، فلما حمله الناس وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا وما حملنا في من جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن له حملة غيركم، والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. وقال يونس عن ابن إسحاق قال: حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: كان يقصر في بعض الطهور من البول. وقال يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وإذا الأرض تعني حس الأرض ورائي، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، فجلست، فمر سعد وهو يقول: لبث قليلا يدرك الهيجا، حمل أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: علي وعليه درع قد خرجت منها أطرافه، فتخوفت على أطرافه، وكان من أطول الناس وأعظمهم. قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر فيهم عمر وفيهم رجل عليه مغفر، فقال لي عمر: ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون تحوزا وبلاء. فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعتين فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل المغفر عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: ويحك قد أكثرت، وإن التحوز والفرار إلا إلى الله. قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العريقة، عفوا، ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العريقة بسهم، فقال: خذها وأنا ابن العريقة. فأصاب أكحله، فدعا الله سعد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريظة. وكانوا مواليه وحلفاؤه في الجاهلية، فرقى كلمه وعفى الله الريح على المشركين، وساق الحديث بطوله وفيه. قالت: فانفجر كلمه وقد كان بريء. سامع الصوت؟ وقد كان بريئا حتى ما طيب فانفجر كلمه وقد كان بريئا حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص. ورجع إلى قبته. قالت: وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فإني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم، رحماء، ماشي، الآية رحماء، كانوا رحماء. طيب قال: فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عيناه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أن بني قريظة تنازلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى سعد بن معاذ فأتي به محمولا على حمار وهو مضنا من جرحه، فقال له: أشر علي في هؤلاء. فقال: إني أعلم أن الله قد أمرك فيهم بأمر أنت فاعله. قال: أجل، ولكن أشر علي فيهم. فقال: لو وليت أمرهم قتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم وقسمت أموالهم. فقال: والذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي أمرني الله به. وقال محمد بن سعد: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم أنه سمع عامر بن سعد يحدث عن أبيه أنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 7 سماوات. وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من الأنصار أنه قال: لما قضى سعد في بني قريظة ثم رجع انفجر جرحه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، فأخذ رأسه فوضعه في حجره، وسجي بثوب أبيض، إذا مد على وجهه بدت رجلاه، وكان رجلا أبيض جسيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت روح رجل. فلما سمع سعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عينيه، فقال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وأمه تبكي وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقيل لها: تقولين الشعر على سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها، فغيرها من الشعراء أكذب. وقال عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أنه قال: لما أصيب أكحال سعد حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي جرحها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره، فذكر القصة. وقال: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي إلى سعد، فشكى ذلك إليه أصحابه، فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الم... آه. فشكى ذلك إليه أصحابه فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة وتغسله كما غسل حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت ويغسل، وأمه تبكيه وتقول: ويل بسعد سعدا حزامة وجدا. تعال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به فقالوا: ما حملنا ميتنا خف منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قد حملوه معكم. وقال شعبة: أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت عبد الله بن شداد يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه.
صلى الله عليه وسلم.
فقال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجز فقد أنجز أنجزت الله أنجز الله ولا أنجزت والله
أنجزت الله
فقد
ما
أنجزت الله
وعدتك.
أحسن الله إليكم، فقد أنجزت الله ما وعدته، ولا ينجزنك الله ما وعدك. وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال: بلغني أنه شهد سعد 70,000 ملاك لم ينزلوا إلى الأرض. رواه غيره عن عبيد الله عن نافع، فقال عن ابن عمر. وقال شبابة: أخبرنا أبو معشر عن المقبوري أنه قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا قال: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد، ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن محمد بن شرحبيل أن رجلا أخذ قبضة من تراب قبر سعد يوم دفن ففتحها بعض فإذا هي مسك. وقال محمد بن موسى الفطري: أخبرنا معاذ بن رفاعة الزرقي قال: دفن سعد بن معاذ إلى أس دار عقيل بن أبي طالب. قال محمد بن عمرو بن علقمة: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فجاءه جبريل أو قال ملك، فقال: من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء؟ قال: لا أعلمه إلا أن سعد بن معاذ أمسى قريبا دنيا دنيفا. طيب، فما فعل سعد؟ قالوا: يا رسول الله، قبض وجاء قومه فاحتملوه إلى دارهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح ثم خرج، وخرج الناس مشيا حتى إن شسوع نعالهم تقطعوا من أرجلهم، وإن أرديتهم لا تسقط من عواتقهم. فقال قائل: يا رسول الله، قد بتت الناس مشيا. قال: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة. شعبة قال: حدثنا سعد بن جريج عن نافع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. شعبة قال: حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل أنه قال: لما انفجر جرح سعد بن معاذ التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت الدماء تسيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقال وكسر ظهراه، فقال: ما هي يا أبا بكر؟
وكسر ظهرنا.
وكسر ظهرناه، فقال: ما هي يا أبا بكر؟ ثم جاء عمر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. روى عقبة بن مكرم روى عقبة بن مكرم قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنه قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. وقد تقدم هذا وما فيه صفية،
وليس فيه صفية.
وليس هذا الضغط من عذاب القبر في شيء، بل هو من روعات المؤمن كنزع روحه وكألمه من بكاء حميمه عليه، وكروعته من هجوم ملكي الامتحان عليه، وكروعته يوم الموقف وساعة ورود جهنم ونحو ذلك. نسأل الله أن يؤمن روعاتنا. آمين. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن معاذ. وقال الواقدي: أخبرنا عتبة بن جبيرة عن الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: كان سعد بن معاذ أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين حسن اللحية، فرمي يوم الخندق سنة 50 فمات منها وهو ابن 37 سنة، ودفن بالبقيع. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ. وقال عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سعد بن معاذ: ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. وقال يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاص بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وقال محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: إنما يعني السرير. قال: ورفع أبوي على العرش. قال: تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فاحتبس، فلما خرج قيل له: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله يكشف عنه. وقال الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثوب حرير، فجعل أصحابه يتعجبون من لينه، فقال: إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. متفق على صحته. طبقا عجيبه. وقال يزيد بن هارون: اخبرنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه قال: دخلت على انس بن مالك رضي الله عنه وكان واقد من اعظم الناس واطولهم، فقال لي: من انت؟ قلت: انا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فقال: انك بسعد لشبيه. ثم بكى فاكثر البكاء، ثم قال: يرحم الله سعدا، كان من اعظم الناس واطولهم. ثم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى اكيد ردومه، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها، فقال: أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. قال: والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترونه مما ترون. قلت: هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهر بن جوشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، ولقبه النبيت ابن مالك بن الأوس أخي الخزرج، وهما ابن حارثة بن عمرو ويدعى حارثة العنقاء، وإليه جماع الأوس والخزرج أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكنى سعد أبا عمرو، وأمه كبشة بنت رافع الأنصاري من المبايعات. أسلم هو وأسيد بن الحضير على يد مصعب بن عمير، وكان مصعب قدم المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الإسلام ويقرئ القرآن. فلما أسلم سعد لم يبق من بني عبد الأشهر عشيرة سعد أحد إلا أسلم يومئذ. ثم كان مصعب في دار سعد هو وأسعد بن زرارة يدعوان إلى الله، وكان سعد وأسعد بن خالة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح قاله ابن إسحاق. وقال الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن سعد بن ابراهيم وغيره انه قال: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ابي وقاص. شهد سعد بدرا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حين ولى الناس. وقال ابو نعيم: حدثنا اسماعيل بن مسلم بن عبد يوقر، حدثنا ابو المتوكل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى، فقال: من كانت به فهي حظه من النار. فسالها سعد بن معاذ ربه فلزمته فلم تفارقه حتى فارق الدنيا. وكان لسعد من الولد عمرو وعبد الله، وامهما عمه اسيد بن الحضير هند بنت او هند بنت سماك من بني عبد الاشهل صحابيه رضي الله عنها، وكان تزوجها اوس بن معاذ اخو سعد، وقتل عبد الله بن عمرو بن سعد يوم الحره. وكان لعمرو من الولد واقد بن عمرو وجماعه قيل انهم تسعه، وقتل عمرو اخو سعد بن معاذ يوم احد، وقتل ابن اخيهما الحارث بن اوس يومئذ شابا وقد شهدوا بدرا، والحارث اصابه السيف ليله قتلوا كعب بن الاشرف واحتمله اصحابه وشهد بعد ذلك احدا. روى عن سعد بن معاذ عبد الله بن مسعود قصته بمكه مع اميه بن خلف، وذلك في صحيح البخاري. وحصن بني قريظة على أميال من المدينة حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. ده كده رجع تاني، كده رجع بقى بيتكلم عن قريظة. واستشهد من المسلمين. خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي طرحت عليه رحم فشدخته ومات في مدة الحصار. أبو سنان بن محصن بدري مهاجري، وهو أخو عكاشة بن محصن الأسدي. شهد وهو ابنه سنان بدرا، ودفن بمقبرة بني قريظة التي يتدافن بها من نزل دورهم من المسلمين، وعاش 40 سنة، ومنهم من قال بقي إلى أن بايع تحت الشجرة.
بارك الله فيك.
إسلام بن إسحاق، آخر صفحة سيدنا في المجلد،
ايه
آخر صفحة في المجلد،
ماشي،
عفوا،
وده بس
إسلام بن إسحاق. إسلام بن سعية وأسد بن عبيد. قال يونس بن بكير وجرير بن حازم عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة أنه قال: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة وأسد بن سعية وأسد بن عبيد؟ يا أسيد، أسيد ولا أسد؟ أنا مش عارف، قبل كده جابوا أسيد ودلوقتي جابوا أسد. نفر من هدل لم يكونوا من بني قريظة ولا نظير كانوا فوق ذلك. قلت: لا. قال: إنه قدم علينا رجل من الشام يهودي يقال له ابن الهيبان، هيبان، ما رأينا خيرا منه، فكنا نقول: إذا احتبس المطر استسقي لنا. فيقول: لا والله، حتى تخرجوا صدقة صاعا من تمر أو مدا من شعير فنفعل. فيخرج بنا إلى ظهر حراتنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشعاب تسيل. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين. فلما حضرته الوفاة قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قلنا: أنت أعلم. قال: أخرجني نبي أتوقعه يبعث الآن، فهذه البلدة مهاجره، وإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرية، فلا يمنعنكم ذلك منه ولا تسبقن إليه. ثم مات. زاد يونس بن بكير في حديثه: فلما كانت الليلة التي افتتحت فيها قريظة، قال أولئك الثلاثة وكانوا شبانا أحداثا: يا معشر يهود، هذا الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ما هو؟ قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته. قالوا: ما هو؟ ده نفي، عملها استفهام لي. قالوا: ما هو؟ فقالوا الثلاثة: بلى والله، إنه لهو بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأهلهم، وكانت في الحصن، فلما فتح رد ذلك عليهم.
ماشي،
نبدأ الثاني.
اقرأ أبو عمر،
تفضل.
معك؟
أنا لسه نزيل. ماشي،
لا ده لسه على المجلد.
ماشي، اقرأ. بسم الله.
أحسن عليكم. وبه إليه قال: سنة 6 من الهجرة، قال البكائي عن ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهر ربيع، وخرج في جمادى الأولى إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خباب بن عدي وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، فوجدهم قد حيروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فقال: لو أن هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أن قد جئنا مكة. فهبط في 200 راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم، ثم كر وراح قافلا. غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. ثم قدم المدينة فأقام بها ليالي، فأغار عيينة بن حصن في خيل من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة.
في
فأغار عيينة بن حصن في خيل من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح، وكان أول من نذر بهم سلمة بن الأكوع. غدا يريد الغابة ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرسه، حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية من سلع، ثم صرخ وصباحا، ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع، حتى لحق بالقوم وجعل يردهم بنبله، فإذا وجهت الخيل نحوه هرب ثم عارضهم، فإذا أمكنه الرمي رمى. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، صرح بالمدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقداد وعباد بن بشر وأسيد بن غوير وعكاشة بن محصن وغيرهم. فأمر عليهم سعد بن زيد، ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألحقك بالناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو بلغني لأبي عياد،
نعم،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لأبي عياش: لو أعطيت فرسك رجلا أفرس منك. فقلت: يا رسول الله، أنا أفرس الناس، وضربت الفرس فوالله ما مشى بي إلا 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطيته أفرس منك. وجوابي له: ولم يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسا، وكان أول من لحق القوم على رجليه، وتلاحق الفرسان في طلب القوم فأول من أدركهم محرز بن وتلاحق الفرسان في طلب القوم فأول من أدرك محرز بن نضلة الأسدي فأدركهم ووقف لهم بين أيديهم، ثم قال: قفوا يا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من المسلمين. فحمل عليه رجل منهم فقتله ولم يقتل من المسلمين سواه. نعم. قفوا يا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من المسلمين. فحمل عليه رجل منهم فقتله ولم يقتل من المسلمين سواه. قال عبد الملك بن هشام: وقتل يومئذ من المسلمين وقاص بن مجزز المدلجي. وقال البكائي عن ابن اسحاق: حدثني من لا اتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ان مجززا انما كان على فرس عكاشة يقال له الجناح، فقتل مجزز واستلب الجناح. ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة بن ربعي ولما تلاحقت الخيل ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة بن ربعي حبيب بن عيينة بن حصن، وغشاه ببرده ثم لحق بالناس. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فاسترجعوا وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة. وضع عليه برده لتعرف أنه صاحبه. وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار كلاهما على بعير، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وتلاحق الناس، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأقام عليه يوما وليلة. وقال سلمة: يا رسول الله، لو صرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية الصرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني إنهم الآن لا يغبقون في غطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 100 رجل جزورا وأقاموا عليها، ثم رجعوا إلى المدينة. قال: وانفلتت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه، وقالت: إني نذرت لله أن أنحرها إن جاء نجاني الله عز وجل عليها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بئس ما جزيتها، أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، إنما هي ناقة من إبل، ارجعي على بركة الله. قلت: هذه الغزوة تسمى غزوة الغ وتسمى غزوة ذي قرض. وذكر ابن إسحاق وغيره أنها كانت في سنة 6، وأخرج مسلم أنها كانت زمن الحديبية. قال أبو النضر: هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي أنه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله، كنت أريد أن أنديه مع الإبل. فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل. فقلت: يا رباح، أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحا، ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر. فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة، ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلة رحلي، فيقع سهمي في الرحل حتى انتظمت كتفه، فقلت: خذها وانا ابن الاكوع. وكنت اذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرداتهم بالحجاره، فما زال ذلك شاني وشانهم، اتبعهم فارتجز حتى ما خلق الله شيئا من صرح النبي صلى الله عليه وسلم الا خلفته ورائي واستنقذته من ايديهم، ثم لم ازل ارميهم حتى القوا اكثر من 30 رمحا واكثر من 30 مردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا، الا جعلت عليه حجاره وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا مد الضحاء أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل. فقال عيينة: ما الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحرها حتى الآن، وأخذ كل شيء كان في أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه مددا لقد ترككم، ليقم إليه نفر منكم. فقام إلي 4 فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم يدركني فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. قال رجل منهم إني أظن يعني كما قال، فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثره أبو قتادة وعلى إثره المخداد، فولى المشركون فأنزل من الجبل فاعترض فاعترضوا فأنزل من الجبل فأعترض الأخرم فآخذ عنان فرسه، فقلت يا أخرم انظر انظر القوم يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقطعوك فتئد حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنه عنان فرسه فليلحق بعبد الرحمن بن عيينة وطعنه عبد الرحمن فقتل، وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة به فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة وتحول على فرس الأخرم. ثم إني خرجت أعد في أثر القوم حتى ما أرى من غبار أصحابي شيئا ويعرضون قبل المغيب إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا منه وأسندوا في الثانية ذي ثير، وغربت الشمس فألحق رجلا فأرميه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع. قال فقال يا فتل أمي أكوعي بكرة؟ قلت نعم يا عدو نفسه. وكان الذي رميته بكرة فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان، ويخلفون فرسين ويخلفون فرسين، فجبذتهما وأسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفته فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من
على الماء
أصحابك
الذي
مئة
جليته.
جليتهم
نعم
نعم جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفته فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله خليني فأنتخب من أصحابك 100 واحدة فآخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر. قال أفكنت فاعلا يا سلمة؟ قلت نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النهار، ثم قال إنهم يقرون الآن بأرض غطفان، فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم مروا فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا، فلما أخذوا يشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا خرابا. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما آه فرأوا غبرة فتركوها وخرجوا خرابا، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فتنة خرابا خرابا فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعا، ثم أردفني وراه على العطباء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق، فجعل ينادي هل من مسابق، فكرر ذلك، فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلأسابقه. قال إن شئت. قلت أذهب إليك. فظافر عن راحلتي وثنيت رجلي فطفرت.
بقول له
أذهب
إليك روح يلا
اذهب إليك. فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة، ثم إني ربطت عليه شرفا أو شرفين يعني استبقت نفسي يعني استبقيت نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي. قلت سبقتك والله. فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا إلى المدينة. أخرجه مسلم عن شيخ عن هاشم. قرأت على أبي الحسن علي بن عبد الغني الحراني بمصر، وعلى أبي الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسكندرية، وعلى أبي سعيد سنقر ابن عبد الله بحلب، وعلى أحمد بن نعم
سنقر
سنقر
نعم
لحظة أنا بس إيه وصلت وتلاس
صوت كويس محد يسأل حاجة
أحسن الله يكون طيب. قال سنقر سنقر وراح فين سنقر أهو. قال وعلى أبي سعيد سنقر بن عبد الله بحلب، وعلى أحمد بن سليمان المقدسي بقاسيون، وأخبرنا محمد بن عبد السلام الفقيه وأبو الغنائب بن محاسن وعمر بن إبراهيم الأديب قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روثبة وقرأت على أبي الحسين اليونيني ومحمد بن هاشم العباسي وإسماعيل بن عثمان الفقيه ومحمد بن حازم وعلي على وعلي بن بقاء وأحمد بن عبد العزيز بن عزيز وخلق سواهم
اليونيني.
أخبرك اليونيني ومحمد بن هاشم العباسي وإسماعيل بن عثمان الفقيه ومحمد بن حازم وعلي بن بقاء وأحمد بن عبد الله بن عزيز وخلق سواهم أخبركم أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر الزبيدي قال أخبرنا أبو الحجزي قال أخبرنا أبو الحسن الدراوردي قال أخبرنا أبو محمد بن حموية قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت إلى من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت
ثلاثي
بثنية الغابة. نعم
اسناد ثلاثي للبخاري
مكي ويزيد
سلم
سلام. نعم قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان فزاره. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم حتى وأقول من ابن فجعلت أرميهم نعم
ماشي أرميهم
فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فبعث في أثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم مقتل أبي رافع بن أبي الحقيق. وهو سلم بن ابي الحقيق، وقيل عبد الله بن ابي الحقيق اليهودي لعنه الله. قال البكائي عن ابن اسحاق لما انقضى شان الخندق وامر بني قريظه، وكان سلم بن ابي الحقيق ابو رافع في من حزب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الاوس قبل احد قد قتلت كعب بن الاشرف
قتلت
فاستاذنت الخروج فاستاذنت آه وكانت الاوس قبل احد قد قتلت كعب بن الاشرف فاستاذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل ابن ابي الحقيق وبخيبر فاذن له. وحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان هذين الحيين من الانصار كان يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاولا الفحلين، لا تصنع الاوس شيئا فيه غناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت الخزرج والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج والله لا يذهبون بهذا فضلا علينا، فتذاكروا من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كابن الأشرف، فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فخرج إليه من الخزرج خمسة من بني سلمة عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة بن ربعي وآخر حليف لهم، فأمر عليهم بن عتيك فخرجوا حتى قدموا خيبر، فأتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوا على أهلي، ثم قاموا على بابه فاستأذنوا، فخرجت إليهم امرأته فقالت من أنتم؟ قالوا نلتمس الميرة، قالت ذاكم صاحبكم، فدخلوا عليهم
فادخلوا عليه.
قال فلما دخلنا أغلقنا علينا الحجرة تخوفا أن تكون دونه مجاورة تحول بيننا وبينه. قال فصاحت امرأته فنوهت بنا وانتظرناه وهو على فراشه، والله ما يدلنا عليه من سواد البيت إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. فلما صاحت علينا جعل الرجل يرفع سيفه عليه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيكف يده، فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن قيس بسيفه في بطني حتى أنفذه ويقول قطني قطني أي حسبي. قال وخرجنا، وكان ابن عتيك سيء البصر فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا، وحملناه حتى نأتي منهرا من عيونهم فندخل فيه، فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبون، حتى إذا يأسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه، فقلنا كيف لنا بأن نعلم أنه هلك؟ فقال رجل منا أنا أذهب فأنظر
وعمر
لكم فانطلق
انت
حتى
لماذا
دخل في الناس
تقرا
قال
السريع؟
فوجدتها وفي يدها المصباح وحوله
انت
رجال
مين يا عمر؟
وهي تنظر في وجهي وتحدثني وتقول أما
انت
والله لقد
صوتك
سمعت
سريع.
صوت ابن عتيك
ها
ثم
وعمر
أكذبت نفسي فقلت أن ابن عتيك بهذه البلاد ثم أقبلت عليه تنظر في وجهي ثم قالت فاض فاض إلهي يهود فما سمعت منه كلمة كانت ألذ إلي منها. قال ثم جاء فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا
عمر
على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انت معانا ولا مع الناس التانيين؟
والله يا سيدنا انا بقول صراحة انا حضرتك ضعيف، لقيت فضيلة الشيخ صفوت بيرن
انا
وعامل لي
انبح صوتي.
معلش يا سيدي. والله حضرة السيد
انت قافل ودانك ولا ايه؟ مش فاهم يعني.
سيدنا هو لما سيادته رن
انت
صوت
هنا اللي حصل؟
انخفض.
ده انا من زمان بتصل مش من الوقت يعني.
ما انا قلت كده معذرة سيد، عامل له بلوك.
اعمل له فيلا.
طيب حاضر والله عامل له. اتفضل يا سيدنا.
الصفحة راحت مني لما قلبت.
طب حضرتك انتهى مثلا؟
ها؟
نتوقف؟
لا كمل القصة، كمل
طيب.
القتل.
قال ثم أقبلت علي تنظر في وجهي ثم قالت فاض إلهي يهود فما سمعت منه كلمة كانت ألذ إلي منها. قال ثم جاء فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه واختلفنا في قتله فكلنا يدعيه. فقال هاتوا أسيافكم فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام والشراب. وقال زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم أخرج البخاري. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع رجالا من الأنصار عليهم عبد الله يعني ابن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنا وقد غربت الشمس وراح الناس بفرقهم قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مكانكم فاني منطلق فمتلطف للبواب لعلي ادخل. فاقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كانه يقضي حاجته وقد دخل الناس فاتى به البواب يا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل لاغلق. فدخلت فكمنت فاغلق الباب وعلق الاقاليد على ود فقمت فتحت الباب وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في ود
صنم على ود
صنم على ود فقمت ففتحت الباب وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في علالي. فلما ان ذهب عنه اهل سمره صعدت اليه وجعلت كلما فتحت بابا اغلقته علي من داخل وقلت ان القوم إن القوم نذروا إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتلهم. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت يا أبا رافع قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغني شيئا فصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الضرب يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل إن رجلا من البيت ضربني قبل بالسيف.
في
قال
البيت
فأضربه ضرب
إن رجلا في البيت
إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم جعلت صدر السيف في بطني حتى أخذ في ظهري فعلمت أني قد قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا فبابا حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. فوقعت في ليلة مقبرة فانكسر الساقي فعصبتها بعمامتي ثم انطلقت حتى جلست عند الباب. فقلت لا أبرح الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعي على الصور فقال أنعي أبا رافع. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه فقال ابسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشكها قط. أخرجه البخاري. وأخرجه أيضا من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن جدي عن البراء بنحوه وفيه ثم انطلقت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. وفيه ثم جئت كأني أغيثه وغيرت صوتي وقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال ألا أعجبك؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت فغلقته أيضا فأضربه حد أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقال أهله: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، وإذا هو مستلق على ظهري فأضع السيف في بطني ثم أتكئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا إلى السلم فسقطت فاختلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعي أبا رافع. فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. من قال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: كان سلام بن أبي الحقيق أجلب في غطفان ومن حوله من مشرك العرب يدعوهم إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل لهم الجعل العظيم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه جماعة فبيتوه ليلا. وقال موسى بن عقبة في مغازيه: فطرقوا أبا رافع اليهودي بخيبر فقتلوه في بيته.
قتل ابن نبيح الهذلي.
قتل ابن نبيح الهذلي. ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس السلمي إلى سفيان ابن نبيح ثم اللحياني ليقتله وهو بعرانة وادي مكة. وقال محمد بن سلمة عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه بلغني أن ابن نبيح الهذلي يجمع الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة.
وشعريرة
قشعريرة.
فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة فأشغلني
لا
عن
لسه.
الصلاة.
فخرجت متوشحا بسيفي حتى دفعت اليه، ثم ظعن يرتاد لهن منزلا وقت العصر، فلما رايت وجدت له ما وصف لي رسول الله
فأقبلت
صلى الله عليه
نحوه
وسلم
وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة،
نحو
فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي إيماء، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟
ده في اتنين قشعريرة سيدنا،
نعم.
في اتنين لسه، واحدة ما خلصناها. وجدت له ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم القشعريرة، فأخذت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه وأومئ برأسي إيماء. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاء لذلك. قال: أجل، نحن في ذلك. فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الواجه. قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام بي فدخل بي بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك. فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ فقلت: أعطانيها رسول الله أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع فتسأله؟ فرجعت فسألته: لما أعطيتنيها يا رسول الله؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بسيف فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه فدفن جميعا. رواه عبد الوارث بن سعيد عن ابن إسحاق فقال إلى خالد بن سفيان الهذلي. وقال موسى بن عقبة: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفيان بن عبد الله بن أبي نبيح الهذلي، والله أعلم.
بارك الله فيك، اكتفي بهذا.
الله يحفظكم سيدنا.
صلى الله محمد وعلى آله وسلم.